الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أكرمك الله تعالى وضبطت هذه الأربعة، فعيشك عيش السعداء، وميتتك ميتة السعداء، حياتك خير لك ومماتك خير لك. وإن حصل وزلت قدم أحدنا فنسي، فالوقت مناسب ما دام هذا النفس يتردد في الصدر، وما دامت هذه الشمس تشرق من المشرق، الوقت مناسب لأن يستغفر العاصي، لأن يعاد الحق إلى أصحابه إن كان أحد اعتدى على غيره، لأن يعود إلى فرائضه من نسي، لأن يأخذ من النوافل ما استطاع لمن غفل عنها، لكي نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال سبحانه في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال ابن عمر: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب أنه قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأخرج الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخطبة الخامسة في سلسلة خطب عنوانها الحياة الأسرية، تتحدث عن أهمية الأسرة وقيمها وطريقة بنائها في الإسلام، وحقوق وواجبات أفرادها، وخطط أعداء الإنسان في هدمها، وطرق حمايتها. عنوان خطبة اليوم: الخطبة أحكام وفوائد. الخطبة هي إظهار الرغبة في الزواج من امرأة معينة وإعلام وليها بذلك، والخطبة وسيلة لا هدف. بيمشي الحال أنه أنا أخطب 4 سنين؟ لا، لأنه الخطبة وسيلة ليست هدفاً. بيمشي الحال خطب بنتي شي 5 سنين؟ لا، لأن الخطبة وسيلة لا هدف. 2 سنين؟ لا، الخطبة وسيلة وليست هدفاً. الهدف إما أن يتزوج أو لا يتزوج، يراد منها تعرف كل من الخاطبين على الآخر بالقدر المسموح به شرعاً، ويتأكد كل طرف من تحقق المعايير العشرة التي مرت في الخطبة الماضية لاتخاذ القرار بالموافقة على الزواج أو على عدمه. ومن هنا فإن فترة الخطبة وعدد الزيارات لبيت الفتاة يحددها الهدف، فإن تم القرار بالموافقة على الزواج أو عدمه بعد جلستين فقد انتهت الخطبة، أو بعد ثلاثة انتهت، أو بعد أربعة انتهت. وإن تم العقد بعد ثلاث أو أربع أو خمس فقد انتهت الخطبة وانتقل الطرفان إلى المرحلة الجديدة، إما العقد وإما الانصراف. وسبق أني أحب أن أشبه اختيار الزوج واختيار الزوجة والخطبة بمقابلة العمل في الشركات المعتبرة. كم مقابلة عمل الواحد بيعمل بالشركة المحترمة؟ مرة ساعة زمان، يا بيقولوا لك تفضل يا بيقولوا لك نعتذر. يا سيدي مرتين، ممكن يطلبك مدير الموارد لمقابلة مرة ثانية، بس ما معقول أربع سنين يظلوا عم يعمل لك مقابلات عمل. وحنشوف إن شاء الله، طول بالك يمكن نعينك عنا. وعك ترتبط بحدها، خليك عم تروح وتجي لعنا شي ثلاث سنين، شي سنتين، شي سن زمان، رايح جاي رايح جاي رايح جاي. يا أخي تريدون أن تعينوني؟ طول لي بالك، ليش مستعجل؟ عم نخطب. من منكم يرضى أن تجرى له مقابلات عمل لمدة سنة في نفس الشركة ومع نفس الجهة؟ لا يوجد عاقل يرضى. أحب أن أشبه الخطبة بمقابلة العمل في الشركات المعتبرة، فإنهم يقابلون طالب التوظيف بعد الاطلاع على سيرته الذاتية مقابلة واحدة أو مقابلتين، ويندر أن يحتاجوا لمقابلة ثالثة، وبعدها يتخذون القرار بإبرام عقد التوظيف معه أو الاعتذار منه. وقل مثل ذلك في الخطبة، فهي زيارة أو زيارتين بعد الاطلاع على السيرة الذاتية للشاب أو الفتاة، أو قل أربع زيارات على الأكثر. من بعد هذا يتخذ القرار بإبرام عقد الزواج أو الاعتذار، وإلا كان الأمر مضيعة للوقت ومشغلة للقلب من دون فائدة. طبعاً أنا عم بحكي على الخطبة اللي هي قبل كتب الكتاب، لسه ما كتبنا الكتاب. جدير بالذكر أيضاً أيها الإخوة أن الخطبة وعد بالزواج وليست زواجاً، فيظل كل من الخاطبين أجنبياً عن الآخر، لا يحل له ولا يحل لها إلا ما يباح للغريب، فلا يخلو بها ولا يتبادلان الصور ولا ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين، ويحدثها بحضرة أحد محارمها بالأمور التي يراها ضرورية لزواجهما، وإن أراد مهاتفتها فليكن ذلك عبر مكبر الصوت أو عبر رسائل تقرأها الفتاة وأهلها. خير جاية تخطب بنتنا، أهلا وسهلا، بدك تحكي بالتليفون، بدنا نفتح السبيكر، تفضل احكي شو بدك احكي. بس هكذا هي، لا يوجد الآن عواطف ستتبادل بعد عقد، بعد كتب الكتاب لتكون العواطف. الآن نريد أن نبني أسرة، عندك أفكار تحكيها تفضل، بس بدنا نسمع. بدك تبعث رسائل ابعث، بس بعتها على رسائل الأب، بدنا نقراها كلياتنا. ينصح ألا يخرج معها إلى مكان عام لئلا تحرج الفتاة إن عدل عن الخطبة. عدد من الإخوة تخرج البنت مع ذلك الشاب إلى مكان عام، يقول ما في خلوة. ماذا إذا بعد أربع وخمس ست مرات خروج قال أنا بعتذر؟ ماذا سيقول الناس؟ سيقولون رأيناها بعيوننا مع شاب. وإنما يشيع بين الناس من أن قراءة الفاتحة تبيح كل شيء، هذا غلط محض وجهل بأحكام الدين والحياة. جاء في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية السوري: الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجاً. لو أرينا الفاتحة أنت غريب، لو سلمتنا المهر أنت غريب، ما بيصير زوج حتى نعقد له وهذا ما سنتكلم عنه في الخطبة القادمة إن شاء الله. هذا ويسن إخفاء الخطبة خلافاً لعقد الزواج فيسن إعلانه. وقت كتب الكتاب سنخبر كل الناس، أنتم ترون نحن في المسجد نعقد عقوداً لبعض الشباب، نخبركم جميعاً، بس ما أحد منكم خبر ماذا كان قبل هذا. الخطبة يسن إخفاؤها، أما العقد يسن إعلانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أظهروا النكاح وأخفوا الخطبة. وعلى هذا فحفل الخطبة ليس محموداً. منيح نساوي حفلة تلبيس خواتم؟ نصيحة لحدا يساوي، لا للنسوان ولا للرجال. منيح نساوي حفلة قراءة فاتحة؟ لا تفعلوا، ربما يتركها بعد أسبوع إذا خبرتوا كل العيلة بأنه حفلة خطوبة وبعد أسبوع تركها، ماذا ستفعلون؟ الناس تعرف أنها مخطوبة والبنت ليست مخطوبة. وعلى هذا فحفل الخطبة ليس محموداً، وذلك حفاظاً على سمعة البنت لاحتمال العدول عن الخطبة. ثم إن بعض الناس يحسدون ويحقدون، وربما غارت قريبة من قريباتها إذا علمت أن فلاناً وهو شاب جيد قد خطبها، فتتصل بالخاطب لتخبره بعيوب لهذه الفتاة، والفتاة منها براء، فتزرع في نفسه شكاً وربما صرفه عن هذه الفتاة. فالنصيحة: بس نكتب الكتاب اعملوا حفلة، قبل كتب الكتاب لا يدرى حدا، يجي يزورنا أهلا وسهلا مرة ومرتين وثلاثة بدون ما حدا يدرى منكم. بعد هذا إذا وافق ووافقنا حنعزمكم على كتب الكتاب كلكم، أما قبل هيك لا يخبر أحد. أيها الإخوة، إليكم خمسة فوائد أضعها بين أيديكم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالخطبة، حري بنا أن نعلمها للعمل بما فيها. واحد: من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما فيه من مساوئ شرعية أو عرفية، ولا يكون ذلك غيبة محرمة. كل واحد بيناتكم أمانة برقبته، إذا إجوا قالوا له رفيقك خاطب من عنا، شو رأيك؟ يجب عليك شرعاً أن تتكلم في مساوئه الشرعية والعرفية التي تؤثر في الزواج، وإذا بتسكت فأنت مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. طيب مو حرام؟ لا، هو حرام يكون سيء يصلي حاله، ما منقول عنه أنه سيء، لا سمح الله لو كان سيئا. من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما فيه من مساوئ شرعية أو عرفية متعلقة بالزواج، ولا يكون ذلك غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة والتحذير للإيذاء. لا سمح الله، لا سمح الله، واحد بيتعاطى حشيش قال بدنا ناخذ لوحدة حافظة قرآن، شلون بدي زوج وحدة حافظة قرآن لواحد بياخذ حشيش؟ قال معليش لا تحكوا شيء أنتم، بركي إن شاء الله بينهدى على إيده، وبركي آذاها طيلة عمره. إخواته البنات ما بيحكوا، ما حكوا شيئا، وقالوا أخونا بيصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. هذه أمانة، وقد خانت هؤلاء البنات الأمانة. طيب شو بدنا نعمل؟ منروح لعند أخونا ومنقول له: أخي تعال أقول لك، إذا بدك وحدة آدمية صاحبة الدين ترك هذا السوء الذي أنت عليه، أو بتضل هيك منجيب لك وحدة مثلك. ما فيها شيء، هذا ضغط اجتماعي، من زوجك وحدة بتتعاطى حشيش تطلعوا خلاص أنتوا اثنين، ما في شيء، ما بدأ زعل. أما ناخذ لواحد، عفوا يعني يقع في موبقات، ناخذ لوحدة صاحبة الدين آدمية، هذا ظلم وإساءة، وسيحاسب الله كل من دخل في هذا العقد، عقد الزواج. بعيد من هون، بعيد من هون. واحد معروف بالحي بأنه يعني يتابع نساء يمنة ويسرى، معقول ناخذ لوحدة صاحبة الدين؟ ما ممكن أبداً، منلاقي له وحدة مثله. أو نلتفت إليه ونقول يا أخي أنت في معصية وأنت ترتكب محرمات، اترك الحرام، تب إلى الله، نحن سنعينك. فإذا تبت وسلكت طريق الرشاد اخترنا لك زوجة تشبهك. ثانياً، يجوز للخاطب أو المخطوبة فسخ الخطبة لسبب يستوجب ذلك، ولا يترتب في أصل المسألة عليه شيء في الشرع ولا في القانون. نصت المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية السوري لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة. عشان هيك الشريعة قالت ما بيصير الخلوة، وما بيصير تبادل الصور، وما بيصير بث العواطف، وما بيصير يروح هو وياها لحالهم، لأنه هو يملك أن يفسخ الخطبة وليس لنا عنده شيء، وهي تملك أن تعتذر إليه وليس له عندها شيء. لذلك الشريعة ضبطت هذا الأمر، قالت كن جاداً مثل مقابلة العمل، قابلها أو قابليه، ينتهي الأمر، إذا وافق أهلا وسهلا، ما وافق مع السلامة، ما عندنا، ما له عندنا شيء. ثالثاً، بالنسبة لمصير هدايا الخطبة عند فسخها، مرات بعض الشباب يخطب لسه ما كتبنا الكتاب، بيجيب له خاتم، بيجيب له جوال، بيجيب له قطعة ذهبية نفيسة، ما كتبنا الكتاب. لو فسخت الخطبة ما أخبر هذه الهدايا؟ قال الحنفية إذا كان ما أهداه الخاطب موجوداً فله استرداده، وإذا هلك أو استهلك أو حدث فيه تغيير فلا يحق للخاطب استرداد بدله. بهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري بهذا القول، إذا قطعت الذهب موجودة منرجع له إياه، بس إذا باعتها، إذا هدتها لحدا، خلاص ذهبت عليك. قال غير الحنفية ترد الهدايا مطلقاً، قال آخرون بعدم الرد، وقول الرابع إن عدلت هي فترد الهدايا وإن عدل هو فلا ترد. النصيحة الاعتدال في الهدايا في أثناء الخطبة لئلا يتخاصم القوم إذا حصل فسخ. شاب خطب بنت وصار يجيب له هدايا، لسه ما كتبنا الكتاب، وبالجملة عزم أهله على المطعم أكثر من مرة، حصل أنه فسخوا الخطبة، بس فسخوا الخطبة جاب مصنف في فواتير المطعم، قال بالله بس قالوا له لأبوها يعطيني حق فاتورة المطعم. ما حدا أنت ألزمك تروح تأخذهم عن المطاعم، بعدين عيب، عيب أن تقول لهم حطوني حق الأكلات اللي طعميتكم إياها. على كل الأحوال الهدايا الهالكة لا يطالب بها ولا يرد له شيء، الهدايا الباقية يستردها، والنصيحة أن لا يبالغ شاب بالهدايا، خليك معتدل، إذا استمرت الخطبة أهلا وسهلا، وإذا ما استمرت تبقى كريما تلتفت وتمضي ولا تقول رجعوا لي كذا ورجعوا لي كذا. رابعا، بالنسبة للاستخارة في فترة الخطبة وفي كل أمر مهم فهي مسنونة بعد الاستشارة، لا حدا يعمل استخارة من دون استشارة. السنة إنك تستشير هؤلاء العقلاء، إذا قالوا لك فلان جيد الآن صلي استخارة. قال الإمام النووي اعلم أنه يستحب أن يشاور من يعلم من حاله النصيحة والشفقة والخبرة ويثق بدينه ومعرفته، قال الله تعالى وشاورهم في الأمر، وإذا شاور وظهر أنه مصلحة استخار الله سبحانه وتعالى في ذلك، فصلى ركعتين من غير الفريضة ودعا بدعاء الاستخارة والله أعلم. أما أنا هالجماعة ما بعرف عنهم شيء، حبصلي استخارة، بركي بشوف منام وبروح بوافق أو ما بوافق، هذا ليس من الدين. من الدين أن تستشير هؤلاء الناس الخبراء الصلحاء، إذا قالوا لك فلان جيد، العائلة جيدة، فلان جيد، الآن صلي استخارة. أما إذا قلنا لك فلان سيء ما بدأ استخارة، فلان إجا يخطب من عندك، سألت الجالسين قالوا لك أوعك هذا شرير، قال من صلي استخارة بركي بتطلع المنام منيح. كل هؤلاء قالوا لا تزوج، خلص لا تزوج، لا تصلي استخارة. الاستخارة إذا قلنا لك إنه جيد الآن تصلي استخارة وتمضي. أقول بعد أن اختار الشاب مخطوبته أو اختارت الفتاة خطيبها وفق المعايير العشر السابقة، وبعد السؤال والاستشارة يلجأ الخاطب إلى الاستخارة، فيصلي الاستخارة هو لأنه صاحب الحاجة. الأصل أنت تصلي الاستخارة، مو الشيخ ولا الشيخة ولا الولي الفلاني، أنت تصلي الاستخارة. لكن لا بأس أن يدعو لك غيرك من الصالحين، ثم يمضي الخاطب للعقد، فإن يسره الله فهو الخير، وإن صرفه فهو الخير الذي اختاره الله للعقد. استشرتنا أن لك منيحة، بتصلي ركعتين وبتروح بكرة لعندهم عشان تكتب الكتاب. إذا الله يسره خير وبركة، وإذا ما يسره الخير في عدم يسره. وليس صواباً ما يقول عنه بعض الناس استخارة السبحة. تعرفوا استخارة السبحة؟ بيروح لعن شخص بيقول له أنا أريد أن أتزوج فلانة، شو رأيك؟ بيمسك السبحة هيك يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يترك السبحة. إذا ذهبت إلى اليمين يقول منيحة، وإذا راحت السبحة لليسار يقول مو منيحة. هكذا كان يفعل المشركون قبل الإسلام. لا يوجد شيء في الإسلام اسمه استخارة السبحة. معقول هذه السبحة ستخبرني أنه هالبنت منيحة أو ردية؟ ما في عقل حتى أنا يكون أفكر، ما فينا عقول أنتم تفكرون أسأل هذه الأحجار؟ لا يوجد شيء اسمه استخارة السبحة في الإسلام، ولا يوجد شيء اسمه استخارة فتح المصحف. كمان بعض الأشخاص سرى إليهم يأتي بالمصحف يقول أنا أريد أن أتزوج فلاني ما رأيك، يفتح المصحف بعد قراءة بسملة بعدين يقرأ السورة الآية الأولى في الصحيفة التي على اليمين. إذا كانت آية عذاب بيقول له هروب، وإذا كانت آية رحمة بيقول له ممتاز خذها توكل على الله. لا يوجد شيء في الشرع اسمه استخارة المصحف، ولا استخارة الأسماء والأحرف. شو اسمك؟ سعيد. شو اسم والدتك؟ ليلى. شو اسمها؟ رؤى. شو اسم أمها؟ سعاد. بيحسب الأحرف، هذا الحرف 5 وهذا 3 وهذا 12 وهذا 17 وهذا 25، وبعدين بيجمع الأحرف أحرفه ويجمع أحرفها، بعدين بيطلع معه أنه الأحرف تبعك نارية والأحرف تبعها مائية، والماء والنار إذا اجتمعوا ما بيمشي الحال، فبيقول لك ما منيح. كله دجل وكذب وضحك على عقول الناس. بس يا أيها الإخوة، خطي المسلم مرات ليس له شيخ، ما أحد علمه، لذلك هو يظن بيقول لك يا أخي والله المسبحة مسكة، والله فتح المصحف يا أخي، والله لابس طاقية هو اللي عدل لي الحروف تبع اسمي واسمه. على كل الأحوال، الاستخارة في الشريعة هي صلاة ركعتين من غير الفريضة ودعاء علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تمضي إلى العمل. لم يرد في الشرع من هذه الاستخارات التي أخبرتكم فيها شيء نعلمه، ولا يصح أيضا انتظار المنام. كمان في ناس، أنا اليوم صليت استخارة ما شفت شيء، رد بكرة صليت استخارة ما شفت شيء، صلوا شي شهر ونص عم بيصلي استخارة وما عم بيشوف شيء، والبنت تجوزت الله يسر له، والحمد لله عم بيصلي استخارة بركي بيلاقيها للبنت. لا يصح انتظار المنام ولا ترقب شرح الصدر أو انقباضه، فالاستخارة دعاء مسنون وصلاة مسنونة يدعو المحتاج به، ثم يمضي إلى أمره بعد الاستشارة. فإما أن ييسر الله له الأمر فيرى اليسر في العقد والمهر وتجاوب الأهل، وإما أن يعسر الأمر ولا يتم فيكون الله تعالى قد صرفه عنه. أيها الإخوة، أخرج حديث الاستخارة عن سيدنا جابر الإمام البخاري في عدة مواضع، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم، وللحديث شواهد من حديث ابن مسعود وأبي أيوب وأبي بكر وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لم أجد في واحد من هذه الروايات والأحاديث حديثاً مقبولاً فيه إشارة إلى انتظار منام بعد الاستخارة أو انتظار شرح الصدر أو انقباضه. راجعت هذا الحديث بكل الروايات، لأن الحقيقة نحن هيك يعني نصلي استخارة وحتى نصليها قبل ما ننام مشان نشوف منام. أنا راجعت هذا الحديث برواياته كلها التي استطعت أن أصل إليه، ما وجدت ولا واحد يقول لك انتظر مناماً أو انتظر شرح الصدر أو انقباضاً. فالمعتمد أن المستخير بعد أن يصلي الاستخارة يمضي للعمل الذي استشار له واستخار، ويستدل هذا بحديث ابن مسعود في آخره ثم يعزم، بعد أن تصلي الاستخارة وتدعو قال ثم يعزم، روح خلص اذهب إلى العمل، يا الله بيسر يا الله بيعسر. هذه هي الاستخارة المشروعة والله أعلم. خامساً وأخيراً، يستحب للولي أن يخطب الرجل الصالح ذا الفضل لابنته. نصيحة يا أخوان، كل واحد عنده بنت أنت اخطب له قبل ما يجي واحد لعله ما يكون مناسب. نصيحة اللي عنده بنت صار عمره 18 19 أنت اخطب، أنت شوف شاب صالح يتحمل مسؤولية محقق للمعايير العشرة أو كثيراً منها، قل له يا ابني هذا رقم تليفون، خلي أهلك يحكوا مع الأهل بالبيت، وأنت الربحان وأنتم خبراء، خبراء بقيمة الصهر الجيد الصالح، وبعيد من هون تسمعون عن الصهر السيء الشرير. يستحب للولي أن يخطب الرجل الصالح ذا الفضل لابنته، كما خطب سيدنا شعيب عليه السلام سيدنا موسى عليه السلام لابنته. سيدنا شعيب نبي، هو خطب لابنته، شو ابنك أحسن من بنت نبي؟ في أعز من بنت نبي؟ في أكرم من بنت نبي؟ في أوجه من بنت نبي؟ في أحسن من بنت نبي؟ خطب لها سيدنا موسى عليه السلام، بس خطب نبياً كمان. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، عندي بنتين ممكن تبعت أهلك يختاروا أي وحدة أنا جاهز. وكما فعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حين طلب من عثمان رضي الله تعالى عنه أن يتزوج ابنته حفصة لما مات زوجها، هكذا سيدنا عمر، وما أدراك ما عمر، عنده بنت ستنا حفصة مات زوجها، فبيشوف سيدنا عثمان قال له يا عثمان عندي بنت تحب تجي تخطبها أهلا وسهلا. عثمان اعتذر، قال له بعتذر. رأى أبا بكر قال يا أبا بكر، بس هو عم بنقي كمان أناس بالمنزل العليا من الخير والصلاح والأدب حتى والبحبوحة، هو قال يا أبا بكر عندي بنت لو تخطبها، كمان أبو بكر سكت عن الأمر إلى أن خطبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصارت أما للمؤمنين. فأنت إذا كنت في بيتك بنت صالحة فاحرص أن يكون زوجها صالحا، وبادر إلى الخطبة لها، تفوز أنت وتفوز ابنتك. أيها الإخوة، هذا حديثي عن الخطبة أحكام وفوائد. اذكروا أن الزواج عبادة، وأن الحفاظ على الأسرة دين، وأن دعم الأسر القائمة والقادمة صدقة جارية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.